الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثة أيام. قبل ما أستمر بالحديث أذكركم بالأحداث اللي قبله، إخوة الإسلام، ذكرنا أن المرض ابتدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بحوالي أسبوعين، يعني في أواخر شهر صفر من عام 11 للهجرة، لأن النبي توفي في شهر ربيع الأول، 12 ربيع الأول عام 11 للهجرة. وفي بداية المرض كان النبي يدور على نسائه، لكن لما اشتد عليه المرض لم يستطيع، فاستأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فالراجح أنه انتقل إلى بيت عائشة في يوم الخميس، يعني 8 من شهر ربيع الأول، قبل وفاته بأربعة أيام. يوم الخميس انتقل إلى بيت عائشة، وهناك اشتد عليه المرض، أو كان المرض قد اشتد عليه، فلم يستطع الخروج إلى المسجد للصلاة، فوصى أبا بكر أن يصلي بالناس. اليوم الذي بعد يوم الجمعة قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، يقول جابر: سمعت رسول الله يقول قبل وفاته بثلاثة أيام، أي يوم الجمعة قال هذا الحديث. ليش التنصيص على الوقت مهم؟ لأنه نعلم أنه هذه من أواخر وصايا الرسول لأمته، وإذ يدرك أهمية هذا الحديث لأنه آخر وصايا رسول الله لأمته. فماذا قال في هذه الوصية عليه الصلاة والسلام؟ يقول جابر: سمعت رسول الله يقول قبل وفاته بثلاثة أيام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ما معنى هذا الحديث؟ الحديث قصير مختصر، هذا هو الحديث. ما معنى الحديث؟ النبي يوصي أمته يقول: إذا نزل الموت بأحدكم فعليه أن يحسن الظن بربه. ما معنى إحسان الظن بالله؟ أن يعتقد أن الله سوف يغفر له ويتجاوز عن سيئاته، وسوف يتلقاه برحمته، وسوف يغفر له. إذا نزل الموت بأحدنا عليه أن يعتقد أنه سيغفر له، وأن الله يتلقاه برحمته، وأن الله سوف يتجاوز عنه، وأن الله سيدخله الجنة. هذا معنى حسن الظن بالله عز وجل. طيب لماذا وصى النبي بهذه الوصية؟ هناك والله أعلم سببان إخوة الإسلام. السبب الأول أن الشيطان يتربص هذه الساعات الأخيرة من حياة الإنسان، يتحين الفرصة. هذا الإنسان يريد أن يفلت من الشيطان، فالشيطان ينتظر هذه الساعات الأخيرة حتى يضله أو يختم له بمعصية في آخر عمره. فالشيطان حريص على هذه الساعات الأخيرة من حياة الإنسان. لذلك الإنسان لما يشعر أنه صار قريبا من الموت، إن صار بيموت خلال ساعة أو ساعتين، يبدأ يتوب ويستغفر ويشهد الشهادتين ويذكر الله عز وجل. فهنا يأتيه الشيطان يقول: يا فلان الآن هلأ بدك تتوب؟ ما أنت طول أمرك بالمعاصي، طول حياتك وشبابك غارق بمعصية الله، تارك للصلاة، لم تفعل الخير، لاهس وراء الشهوات، وراء المحرمات، وراء الملذات، الآن بدك تتوب، لن تقبل توبتك. فهنا إذا الإنسان وقع في حبائل الشيطان فييأس من رحمة الله ويظن أن الله سوف يعذبه، فإذا مات على هذا الظن بالله عز وجل أن الله سوف يعذبه فقد مات على معصية الله عز وجل، وختمت له حياته بمعصية. تلوين المعصية مجرد اليأس من رحمة الله معصية. يقول تعالى ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالنبي من حرصه على أمته أراد في آخر عمره أن يبين لهم أنه إياكم أن تسيئوا الظن بربكم عند الموت، بل أحسنوا الظن بالله، إذا نزل الموت بأحدكم فليعتقد أن الله سوف يغفر له ويدخله الجنة. فإذا مات على هذه العقيدة كان ذلك من حسن الخاتمة له. هذا السبب الأول لإيراد هذا الحديث. السبب الثاني إخوة الإسلام، النبي وصنا أن نحسن الظن بالله عز وجل لأمر آخر، وهو أن الله تعالى يقول في حديث قدسي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. وزاد الإمام أحمد في رواية يقول فليظن بي ما شاء. ما معنى قول الله أنا عند ظن عبدي بي؟ أي الله تعالى يعامل العبد على حسب ظنه بالله، يعامل عبده على حسب ظنه به، فإن ظن العبد أن الله سوف يغفر له غفر له، وإن ظن العبد أن الله سوف يعذب عذبه. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى الأمة أنه أحسنوا ظن بالله حتى يعاملكم الله على حسب ظنكم فيغفر لكم، حتى يعاملكم الله على حسب ظنكم فيغفر لكم. هل الإنسان أحيانا يستغرب لك يا أخي طيب أنا الرسول أمرنا بذلك عليه الصلاة والسلام، ولكن إنسان مسرف في المعاصي عاش كل حياته في المعاصي وجاءه الموت أيضا يوصى بهذه الوصية أنه أحسن الظن بالله وأبشر وكذا وكذا؟ نقول نعم يا أخوة الإسلام، نعم، هذا حديث سواء للعصاة أم للمؤمنين، حتى للمسرفين على أنفسهم عليهم أن يحسنوا الظن بالله عز وجل، لأن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب. في حديث قدسي رواه الإمام الترمذي صحه شيخنا الألباني يقول الله تعالى فيه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، إنك ما دعوتني ورجوتني ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بكرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. إذا الله تعالى يقول مهما كان ذنوب الإنسان إذا استغفر الله تعالى وندم حق الندم فإن الله لا يتعاظمه ذنب، يغفر له، والله تعالى لا يسأل عما يفعل، لا يبالي، أي لا يسأل عما يفعل. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن الإنسان لما ينزل به الموت كثير من الناس يخافون ويتحيرون ويندهشون، ما بقى يعرفوا يتصرفوا. لذلك الأفضل من الناس اللي يكونون حول الميت من أهله وأقاربه أو أصدقائه وجيرانه أن يحسنوا التصرف، ما يتركوا الميت بدهشته وحيرته وضياعه، شو بيعمل حول اللي حول الميت؟ بيذكروه بالله، بيقولوا قدموا بيذكروه بكلمة التوحيد، كلمة الشهادتين، بيذكروه برحمة الله، بيذكروه بحسن الظن بالله عز وجل. وهذا هو الوارد عن السلف رضي الله تعالى عنهم. أورد الإمام القرطبي في التذكرة عن ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: إذا رأيتم الموت بالرجل فبشروه ليلقى الله وهو حسن الظن بالله. ابن عباس يقول إذا شفت واحد عم بيموت فبشروه برحمة الله، قولوا له أبشر إن الله تعالى سوف يرحمك ويغفر لك، بيقول حتى يحسن ظنه بربه. والإمام إبراهيم النخعي كان يقول: كانوا، أي السلف، كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته ليحسن ظنه بربه. ما معنى هذه العبارة؟ إن كان السلف رضي الله عنهم إذا رأوا الإنسان يموت بيذكروا بأعماله الصالحة، بأعماله الصالحة. إنسان عنده جهاد ذكروا بجهاد، عنده بر وخيرات بيذكروا إن ما شاء الله أنك فلان، لا تخاف، ما تخاف من الموت، أنت كنت تفعل الخير وأنت فعلت وفعلت وفعلت. يقول كان يلقنونه محاسن عمله عند موته حتى يحسن ظنه بربه. فهذه من الأعمال الطيبة اللي حول الميت، يبشروا الميت ويذكرونه بمحاسن عمله. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، طعنه المجوسي أبو لؤلؤة، وكان في الصلاة، المهم أدرك أنه ميت لأن سقوه لبنا يا حليب، فخرج من الطعنة فأدرك عمر أنه ميت، فلذلك بدأ الناس يدخلون عليه، بس منه فاقد الوعي، بس عرف أنه خلص ميت ساعة ساعتين بيموت، فبلشت الناس تدخل عليه تسلم عليه. فكان ممن دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما، فماذا يقول له ابن عباس؟ يقول له: أبشر، أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، لقد أسلمت حين كفر الناس. أنت كنت أول المسلمين، لما كنت مسلم كان أكثر الناس كفار، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله حين خزله الناس، ومات رسول الله وهو عنك راض، ثم استخلفت ولم يختلف في خلافتك اثنان، وها أنت تموت شهيدا. شوف، ذكره محاسن أعماله، أعمال جليلة فعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ماذا يقول لابن عباس؟ يقول له: أعد عليه، إن رجع أدلي هالكلمات، رجع بشرني، رجع أعد علي محاسن عملي حتى أستبشر برحمة الله عز وجل. لذلك اللي حول الميت عليه أن يبشروه بمحاسن عمله، ويبشروه برحمة الله وسعة رحمته، ولا ييأسوه من رحمة الله عز وجل. المصيبة يا أخوة الإسلام حين يكون حول الميت ناس جهلة، فهو البلاء، بلاء يصيبهم أو يصيب الميت بالأحرى. لماذا بلاء؟ ما بيعرفوا يتصرفوا، الميت في حيرة وخوف وضياع، وهم ما يحسنون التصرف. روى الإمام القرطبي عن ثابت البناني، يقول: كان شاب فيه رهق، يعني كان في شاب عنده مراهق، شو يعني مراهق؟ كان عنده معاصي، عنده غفلة عن ذكر الله، عنده طيش الشباب. يقول: فلما نزل به الموت انكبت عليه أمه وجعلت تقول: يا بني قد كنت حذرتك من مصرعك هذا. الأم بتعرف ابنها كان طايش عاصي، لا بيصلي ولا بيصوم ولا يفعل خير، فلما نزل به الموت أمه صارت تأنبه عند الموت، وهذا كما ذكرنا خطأ. قالت له: يا بني قد كنت حذرتك من مصرعك هذا، كنت أقول لك في يوم بدك تموت فيه شوف شو عملت بحولك، لأن عم تموت ولم تطع الله عز وجل، ما قضيت ساعة في طاعة الله عز وجل، ولأن أنت تموت. فأمه تؤنب عند موته، فالله تعالى ألقى السكينة على قلب هذا الشاب، فماذا يقول لها؟ قال لها: يا أماه، إن لي ربا كثير المعروف، وإني أرجو اليوم أن لا يعدمني من بعض معروفه. قال يا أمي الله تعالى كثير الخير، فالله أرجو أنه اليوم يمن علي ببعض الخير. لماذا أنت تستعظمين هذا الخير من الله؟ ليه؟ لماذا تستكثرينه؟ لماذا تيأسين من رحمة الله؟ قال إن لي ربا كثير المعروف، وإني أرجو اليوم أن لا يعدمني بعض معروفه. هذا يأخذ الإسلام من بركة الله أو من رحمة الله بهذا الفتى ومن جهل الأم، لأن الأم المفروض بهذه الحال أن تبشر برحمة الله أنه يا ابن لو كنت أنت قضيت بعض الشباب في المعصية، لكن الله غفور رحيم، تفائل بالخير، الآن سيأتيك ملك الموت ويبشرك بالجنة، فلا تخف ولا تيأس من رحمة الله. هذا هو المفروض في هذه الساعة. وأنا أذكر قصة يا أهل الإسلام، كنا صغارا في السن، أذكر قصة رواها لنا جيراننا. امرأة من الجيران جاءها الموت، فالناس حولها طلعوا الجيران يعني عم يشوفوها كيف تموت وكذا، فماذا قالت للجيران؟ قالت لهم افتحوا لي غنية لأم كلثوم، افتحوا لي غنية لأم كلثوم. والجيران من جهلهم روحوا حطوا غنية لأم كلثوم، وماتت على سماع غنية لأم كلثوم. هذا من جهلها ومن جهل الحاضرين، من جهل الجيران، إن هذه امرأة لا تعرف الدين. مفروض لهي تطلب غنية بتلاه يا فلينة، أنت الآن قادمة على الله عز وجل، استغفر الله، توبي إليه، قولي لا إله إلا الله، استبشري بالخير، الله تعالى غفور رحيم. ما يسيره في جهله؟ لا يسير ميت في جهله. واليوم كثير من الناس بتشوفه عم يموت ما عنده هم إلا شو؟ الأولاد والمصاري. يا زوجتي، يقول مرته وأولاده، أعطي البستان للفلاني للبنت الفلانية، وأعطي الدكان للصبي، وأعطي كذا وأعطي كذا وأعطي كذا، فيأتيه الموت ويمتنع عن الكلام ولم ينطق بالشهادتين. أنت قل لي يا أخي اترك هذه الأمور، اتركها الآن، هذا الله تعالى يقضي به بعد موتك. الآن اهتم بنفسك، بدك اسعى الشضوية حتى تلقى الله، استعد للقاء الله، استعد، استحضر عظمة الله، توب إلي، استغفر الله، قل لا إله إلا الله، تفائل بالخير، استعد. مش دلك لآخر لحظة همك الدنيا وهمك الزوجة والأولاد. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية، النبي لما قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، فيها نكتة عجيبة. ما هي؟ إنسان شاب مسرف على نفسه، إنسان مسرف على نفسه بالمعاصي، جاءه الموت، من قل له أحسن الظن بالله واعتقد أن الله سوف يغفر لك، بيقول لك أنا مسرف. نعم، لو كنت مسرفا اعتقد أن الله سوف يغفر لك. ليش؟ لأنك الآن ما تستطيع ترجع إلى الحياة وتعمل صالحات، ما في أمامك إما اليأس وإما الاستبشار بالخير، فالإسلام غلب جانب الاستبشار لأن رحمة الله سبقت غضبه، فنقول استبشر بالخير. ولكن هذا الحال يختلف عن حال إنسان ما زال على قيد الحياة وشاب وعنده قوة وهو مسرف على نفسه بالمعاصي والشهوات والمحرمات. وإذا سألت يا فلان ليش ما بتعمل الخير، ليش ما بتتوب، ليش ما بتصلي، بيقول لك يا أخي الله غفور رحيم، أنا أحسن الظن بالله، الله سوف يغفر لي. هذا خطأ، هذا تغرير من الشيطان به، هذا حرام. الأول واجب وحلال عند الموت، أما بالقوة وقت الشباب لا يجوز أن يستشهد بهذه الأحاديث ويقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل وأعتقد أن الله سوف يغفر لي، هذا جهل بالله عز وجل. لذلك ابن عباس لما قال الأثر الأول إذا رأيتم الموت بالرجل فبشروه، قال بعده وإذا رأيتموه حيا فخوفوه. إذا عنده حياة خوفوه بالله، مش بشروه، خوفوه. الله تعالى ذكر في القرآن قوما من بني إسرائيل، جيل من بني إسرائيل، هذا الجيل درسوا التوراة ويعرفوا أحكامها بس لم يلتزموا بها، كانوا يأكلون المال الحرام ويحكمون بالباطل ويأخذون الرشا أي الرشوة على الأحكام الباطلة، وكل ما واحد يذكرهم بالله بيقولوا الله غفور رحيم، ونحن من الأمة المفضلة نحن خير أمة أخرجت للناس كذا، فالله ذمهم في القرآن الكريم. يقول تعالى: فخلف من بعدهم خلف، أي من بني إسرائيل، ورثوا الكتاب أي التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، أي يأخذون حطام الدنيا والمال الحرام ويقولون الله غفور رحيم، الله سوف يغفر لنا، نحسن الظن بالله. ثم قال تعالى: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، أي لم يندموا ولم يتوبوا، واحد أخطأ وارتكب الحرام واعتقد أن الله غفور رحيم، لو تاب وعمل صالح الله يغفر له، لكن رجع إلى الحرام. قال: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ماذا رد الله عليهم؟ قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. يقول تعالى لهؤلاء: ألم نأخذ عليكم الأحكام في التوراة ألا تكذبوا على الله، أي قولكم بأن الله سوف يغفر لكم إذا كذب على الله واشتراء على الله. لذلك حسن الظن بالله يكون عند خلص تيأس أنت، ما في شيء، ما فيك ترجع للحياة تحسن الظن بالله، بس أنت شاب قوي منك مطيع لله عز وجل، عليك أن تخاف وتتوب إلى الله، ما تقول الله سيغفر لي، هذا اشتراء على الله عز وجل. الإمام الحسن البصري رحمه الله جاء واحد سأله، قال له: عندنا ناس غارقين بالمعاصي وبيقولوا الله غفور رحيم. فقال له: كذبوا، هؤلاء كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو كان فعلا صادقين بيقينهم أن الله سوف يغفر لهم لقابلوا إحسانه بالعمل الصالح مش بالمعاصي، ما استمروا على معاصيهم. قال: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك كما ذكرنا هذا الحديث محله عند الضعف، عند الموت: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. هل الفائدة الثانية إخوة الإسلام، الفائدة الثالثة، شوف فضل الإسلام، فضل النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء النبي إلى العرب، كان العرب في مكة وفي غير مكة في جاهلية جهلاء، من جهلهم أنه كانوا يعتقدون أنه ما في حياة أخرى بعد الموت. كان العرب يا أخو الإسلام قبل الإسلام يعتقدون أن هذه الحياة الدنيا مجرد، كما يقول الشيوعيون، أرحام تدفع وأرض تبلع، ناس تموت وناس تحيا بس، لا في هدف ولا في غاية ولا في حياة بعد الموت ولا في شيء، وأنه وجدوا في الحياة بالصدفة، وأنه بس بالدنيا يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا بالنساء وبيموتوا تنتهي الحياة. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما نحن بمبعوثين. هذه كانت عقيدتهم. حتى مرة جاء أحدهم وهو أبي بن خلف، لما النبي جاء بالإسلام جاء يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء له بعظمة بالية قديمة ناشفة يابسة، ففتها بين يديه وقال له: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذه العظمة بعد أن صارت رميما؟ الله بده يحيينا بعد الموت، بعد ما منصير تراب؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. يقول تعالى: هذا الكافر ضرب لنا مثلا أنه استبعد قدرة الله، استعظم على الله أن يعود لخلق العظام وأحياه من جديد. يقول: ونسي خلقه، نسي أنه نحن خلقنا من لا شيء. يقول تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ما نحن خلقناك من قبل، ما كنت شيئا، خلقناكم من العدم، فاللي خلقك من العدم قادر بعد أن تموت أن يعيد خلقك من جديد، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. لما قال هذه الكلمة يقول تعالى ردا عليه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك الإسلام جاء يبين لهم أنه في حياة أخرى، ما بس هذه الحياة الدنيا تعيشون تتمتعوا ثم تموتون ولا شيء، جاء الإسلام بين لهم في حياة.
وأن لنا هدف في هذه الحياة الدنيا، وهي أن الله يختبرنا فيها، هل نطيعه أم لا نطيعه، هل نعبده ولا لا نعبده. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأن هناك حياة أخرى سوف نجازى فيها على أعمالنا اللي عملناها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جاء النبي بيّن للعرب هذه المعاني، هذا الحق، وبيّن لهم ما بس هيك، بيّن لهم في آخرة، بيّن لهم تفاصيل الآخرة. يا أخوة الإسلام، ما في نبي بعث قبل رسولنا بيّن هذه التفاصيل لأمته، بيّن لهم ماذا يكون عند الموت وبعد الموت وحياة البرزخ وبعد ذلك البعث بعد الموت والحشر والميزان والصراط والحساب والجنة والنار، بيّن لهم كل شيء سيكون بعد الموت. الناس ما كانوا يعرفوا شيئا، وبيّن لهم ما يفعلونه عند موتهم، شو يحسن الظن بالله ويستبشر بالخير. فالمسلم اللي أسلم من العرب صار على هدى، صار عارف شو بده، عارف طريقه، وعارف ليش عايش، عارف وين بده يروح. أما العربي اللي ما أسلم دل في جهل، في ضياع، في حيرة. يقول تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك فضل الله وفضل الرسول على الناس أنه علمهم بعد جهل. لذلك اليوم إذا طلعنا اليوم على الواقع اللي نعيش فيه، كيف نربط هذا ونستفيد منه في حياتنا؟ منشوف الحضارة الغربية بيقولوا لك نحن نمن على العرب وعلى البشر وعلى المسلمين، أنه جئناكم بعلوم ما بتعرفوها، جئناكم بالطب، جئناكم بعلم السيارات والقطارات والطيارات، وسهلنا لكم العيش. كنتوا بتقطعوا الطريق مثلا مكة المدينة مشي أو بالإبل بأسبوعين، الآن بدقائق ربع ساعة، سهلنا لكم عيشكم. فهذه يقول منتنا عليكم أنتم المسلمين، نمن عليكم، جئناكم بعلوم سهلنا لكم فيها عيشكم. نقول نحن نعترف أنه لكم فضل في هذه العلوم، ما كل الفضل، في فضل للعرب الأوائل المسلمين، لكن لكم فضل أنتم في هذه العلوم. ولكن هذه العلوم كلها تتعلق بالحياة الدنيا، ماذا قدمتم من علوم للآخرة تنفع بالآخرة، تنفع الإنسان بعد موته أو عند موته، شو قدمتم؟ لم تخوضوا في هذه العلوم ولم تبحثوا فيها أصلا. لذلك يقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تقول شو استفادت البشرية منكم إذا صار بيركب سيارة وبيركب طيارة وبيقضي وقته يقضي أشغاله بأسرع وقت، لكنه بقي كالعرب الأوائل الجهلاء، لا يعرف سبب وجوده في الحياة ولماذا وجد وماذا يكون بعد الموت وماذا ينتظره بعد الموت. أنتم سهلتوا له الحياة الدنيا، الشهوات والملذات، بس ما أسعدتموه، ما بينتم له سبب حياته وسبب وجوده، ماذا يكون بعد موته. لذلك شو استفدتوا؟ فقط أنه حسنتم أمور الدنيا والملذات. طيب هذه شو تنفع الإنسان في آخرته؟ يقول تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. إن أرشي تموتون ويموت من يمشي على طريقكم يفاجأ بالنار والنار مسوى لكم. لذلك الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمنا كل شيء حتى صرنا على بينة من أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها.
واسقنا وإياه من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.